الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن أعظم ما يوصى به هو تقوى الله تبارك وتعالى، التي هي سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أيها المسلمون، الحب، وما أدراك ما الحب؟ كلمة جميلة ومعنى إنساني بديع. الحياة بلا حب جحيم لا يطاق، وعلقم لا يستساغ. وقد أتى الناس في باب الحب ضروبا متباينة وأساليب وأشكالا متنوعة شرقت بهم وغربت. فمنهم من أصاب كبد الحقيقة وتنعم بظلال الحب الوارفة وشم أريجها الفواح، ومنهم من حادت به ركابه وهم الأكثر، فضرب في سبل الحب المزعوم طرقا كثيرة أودت به في نهاية الأمر إلى التعاسة والشقاء. نعم عباد الله، الحب من حيث الأصل شيء فطري في النفوس، ومعنى تتوق إليه الأرواح. لكن ما كل حب بهذا الوصف، ولهذا فالحب درجات ومقامات، أشرفها وأعلاها وأسناها منزلة حب الله تبارك وتعالى. ولا شيء كحب الله عز وجل. هذه المحبة التي يقول عنها الإمام ابن القيم رحمه الله هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت به الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. أيوة، الذي لا إله غيره، لا شيء ألذ من حب الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقرب إلى حبك. وأثر عن بعض السلف أنه رفع كأسا فيه ماء بارد في يوم صائف وكان ظمآن، فقال: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من هذا الماء البارد. إن هذه المنزلة العظيمة من منازل الحب هي التي يفاخر بها المرء. وإذا أحب المرء ربه فقد حاز الخير كله. مما يذكر في هذا الباب أن أستاذا يتحدث مع طلابه في الفصل في المرحلة الثانوية، وكان هداه الله عنده لوثة انحراف، فكان يحدث هؤلاء الشباب عن الحب والغرام والهيام، والشباب في هذا الصف ربما تفاعلوا معه، وكان هناك اثنان من شباب هذا الفصل على استقامة وخير، فكانوا لا يشاركون هؤلاء الطلاب في مثل هذا العبث وهذا المجون. فقال أحد الطلاب للأستاذ: يا أستاذ، لماذا الصالحون وبين قوسين المطاوعة لا يحبون؟ فقال هذا الأستاذ: لأنهم ليس لهم قلوب ولا مشاعر وأحاسيس. فقام أحد هذين الشابين وقال كلمة أسأل الله أن يرضى به بسبب هذه الكلمة عنه، قال: بلى يا أستاذ، نحن نحب، ولكننا نحب الله ورسوله. هذا هو والله الحب العظيم، الحب الذي هو في قلوب المؤمنين أحب إليهم من كل شيء. ولهذا فالله أثنى على عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. الله أكبر، أي شرف أعظم من هذا؟ الله يحبهم لأنهم أحبوا الله تبارك وتعالى. ومن أحبه الله فلينم قرير العين، قال الله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. الله الذي يقول هذا وهو قادر على كل شيء، ويده سحاء الليل والنهار لم تغضها نفقة منذ أن خلق السماوات والأرض. وإذا قال فعل، قال عز وجل: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء، ترددي في نزع روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، يعني لأني أحبه لا أحب أن يسيئه شيء، ولكن لا بد له من الموت ليلقى حبيبه ويلقى ربه فينال بذلك الخير كله. ولذلك ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون من هذه الأمة المثل الأعجب في حب الله عز وجل. يقول عبد الله بن جحش رضي الله عنه أخو زينب أم المؤمنين رضي الله عنها في ليلة غزوة من الغزوات وقد قام يناجي ربه، فقال: اللهم إني أسألك أن ألقى العدو غدا فيقتلني ويبقر بطني ويسمل عيني ويجدع أنفي، حتى إذا لقيتك غدا قلت: فيما ذلك يا عبد الله؟ فأقول: فيك يا رب، من أجلك يا رب يتقطع هذا الجسد قطعة قطعة لأني أحبك. وعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله الصحابي المعروف يحدث عنه ابنه جابر يقول: في ليلة غزوة أحد رأى أبي في المنام أنه سيكون أول قتيل يقتل غدا في المعركة. قال: فقام عبد الله والده رضي الله عنه ليس حزينا ولا مبتئسا، بل كان فرحا مستبشرا، لأنه ما بقي شيء على لقاء الله عز وجل. قال: فقام واغتسل وتحنط، ثم جاء إلي وأيقظني وقال: يا جابر، أوصيك في أخواتك خيرا. كان عنده 8 من البنات ومن الذكور جابر. قال: أوصيك يا جابر في أخواتك خيرا، فإني رأيت أني أول من سيقتل غدا. وجاء الصباح، فاستقبل عبد الله بن حرام القبلة ورفع يديه إلى ربه وقال: اللهم خذ من دمي حتى ترضى. الله أكبر، هل سمعتم بمثل هذا الحب؟ خذ من دمي، أغلى ما يملك الإنسان روحه، روحه التي بين جنبيه هي لك يا رب، اللهم خذ من دمي حتى ترضى. وفعلا قاتل عبد الله فكان أول قتيل في المعركة. يقول جابر: فلما انتهت المعركة بحثت عن أبي حتى وجدته مسجى مغطى. قال: فجئت إليه فكشفت الغطاء عن وجهه فجعلت أقبله وأبكي، والصحابة ينهونني عن البكاء ورسول الله لا ينهاني. ثم التفت إلي رسول الله وقال: يا جابر، تبكيه أو لا تبكيه؟ والذي نفسي بيده، لا زالت الملائكة تظلل أباك بأجنحتها حتى رفعتموه. يا جابر، والذي نفسي بيده، لقد رفعت الملائكة أباك بين السماء والأرض فغسلته بصحاف من ذهب بماء المزن. يا جابر، والذي نفسي بيده، لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان، لقاء الحبيب بحبيبه، فقال: يا عبدي، تمنى، اطلب ما شئت، فأنت بين يدي أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، اطلب، تمنى يا عبدي. فقال عبد الله بن حرام: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الدنيا. لماذا؟ ليسلم على أولاده ويأتي إلى ضيعاته وزوجاته؟ كلا، ربي، أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال الله: أما هذه فلا، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتمنى، قال: أتمنى أن ترضى عني. قال: قد رضيت عنك، لا أسخط عليك أبدا. هذا هو الحب الأعظم والأشرف، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حبه. ومن شريف مقامات الحب أيضا، وإن لم يكن كهذه المنزلة إلا أنه دونها مباشرة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري يحدث عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وكان وقتها مشركا حين حدث بهذا الحديث، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى إحاطة أصحابه به وحرصهم الشديد عليه وتفانيهم في خدمته، رجع إلى قريش وهو يقول: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط، يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما صلبت قريش زيد ابن الدثنة رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أبو سفيان وكان وقتها مشركا، فقال: يا زيد، أسألك بالله، أتحب أن محمدا مكانك الآن وأنك في أهلك ومالك؟ مجرد أمنية فقط. قال: والله ما أحب أن يشاك رسول الله بشوكة وأني في أهلي ومالي، أموت دون رسول الله ولو بشوكة يشاكها لا أرضى، فكيف أن يكون هو مكاني صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ولما لا يحبونه وهو النور الذي أرسله الله إليهم فأنقذهم من بحار الظلمات صلوات الله وسلامه عليه. ومن شريف المقامات ومن شريف مقامات الحب أيضا الحب في الله عز وجل. أن تحب المرء لا تحبه لأجل الدنيا، إنما لأجل الله عز وجل، هذه منزلة سامقة عالية. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وذكر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وجاء عند الطبراني بإسناد حسن حسنه الشيخ الألباني من حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. كل هذا الوصف ومع ذلك ليسوا لا من الأنبياء ولا من الشهداء. قال: فجثى أعرابي على ركبتيه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله جلهم لنا، يعني لعلنا أن نكون من هؤلاء. فقال صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. ما اجتمعوا لأجل الدنيا، إنما اجتمعوا لله. وأسأل الله أن يجعل اجتماعنا في هذه الساعة في الله عز وجل. ومن الحب المباح المشروع وهو حب فطري، حب الإنسان لوالديه وحبه لولده وحبه لزوجته، كل هذا من الحب المباح الفطري الذي لا يعارضه الإسلام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص في البخاري، قال عمرو: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ما استحى وطأطأ برأسه والتفت يمينا وشمالا، وإنما قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنها وعن أبيها. هذه الأسرة المباركة نالت قصب السبق وحازت بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الحب عباد الله وإن كان مباحا في أصله، لكن إذا اصطدم بثوابت الشريعة بحب الله ورسوله عند ذلك يسقط هذا الحب ولا قيمة له. ولهذا فالله عز وجل يصف عباده المؤمنين بأنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله، أي لا يحبونهم ولا يناصرونهم ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أبدا لا يحبونهم بل يبغضونهم في الله، لأن أولئك مبغضون لله تبارك وتعالى. فمن أبغض الله فأبغضه ولو كان أقرب الناس إليك. هذه هي عقيدة الولاء والبراء التي يجب ألا يرى الله في قلبك غيرها حتى تنال منزلة عالية في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا فحب الكفار هو مما يبغضه الله عز وجل، إلا ما كان حبا فطريا كأن يحب مسلم أباه الكافر. لكن الحب الفطري الذي هو أمر طبيعي لكونه والده، أما لكونه مشركا فمعاذ الله أن يكون ذلك في قلب مؤمن. ومن صور الحب الممنوع عباد الله الحب أو العشق المحرم الذي يفضي بصاحبه إلى عقد لقاءات محرمة مع معشوقه وتواصل مذموم شرعا، والحجة الحب والوله والهيام والغرام هو الذي فعل بهذا. إن هذه ليست حجة تحتج بها غدا بين يدي ربك ولا عذرا تعتذر به. هذا الحب من البلاء. إذا كان سيفضي بك إلى ما لا يرضي الله عز وجل فهو حب مذموم، وقد ابتلاك الله به ليعلم صدق إيمانك من كذبه. إن هذا الحب عباد الله وإن كان داخلا في مسمى الحب إلا أنه في حقيقة الأمر نوع من العذاب. نعم، ولهذا نجد بعض العاشقين يكتب ويقول الحب عذاب. سبحان الله، كيف يكون الحب عذابا والحب هو هذا المعنى الجميل الرائع؟ كيف يصبح عذابا؟ نعم، هو عذاب وشقاء، لأن من أحب هذا الحب انصرف عما يريد الله. وأمر القلوب بيد من؟ بيد الله، يشقي من يشاء ويسعد من يشاء. فمن أحب غير الله وغير ما شرع الله ابتلاه الله بنقيض ما يريد، فجعل حياته تعاسة وشقاء وذلة وهوانا. أجل والله، إن أولئك العشاق الذين تواصلوا مع معشوقيهم بطرق لا يحبها الله تبارك وتعالى هم من أشقى خلق الله. وقد قال القائل: مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. وقد يصل العشق بأحدهم إلى مرحلة يفقد فيها عقله، كما في أخبار قيس بن الملوح الذي لقب بالمجنون من شدة حبه لمعشوقته، أصبح يهذي بما لا يدري، فأصبح يحكي القصائد والأبيات الشعرية التي ربما يكون فيها أمور تسخط الله، ولكن غلبة الحب والهوى تمكنت في قلبه والعياذ بالله، فصرفته عما خلق له من عبادة الله وحب الله ورسوله. يقول قيس في بعض أبياته بزعمه متغزلا في معشوقته، يقول: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية، ألا يا طبيب الجن ويحك داوني فإن طبيب الإنس أعياه دائي، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي. يعني وصل به الحال إلى أن يرى أنه إن منع من معشوقته فالموت أحب إليه والعياذ بالله. بل قد يصل العشق والغرام والعياذ بالله بالإنسان إلى كلمات تنضح كفرا وزندقة. واسمحوا لي إن ذكرت شيئا منها تحذيرا وتنبيها، وخاصة لشبابنا وفتياتنا ممن يتساهلون في هذا الأمر، فإن النهايات مؤسفة. يقول أحدهم والعياذ بالله متغزلا: وربي شعرك الأسود، يقول ربي إلهي شعرك الأسود، وفي عينيك قرآني، ألم تعلم حبيب العمر أن الحب إيماني، إلها كنت أعبده واسما لي وعنواني. ثم إذا نوقش قال: الله يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فكأنه معذور بهذا. والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، والله سيحاسب المرء عما تلفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد تصل حالة العشق والهيام بأولئك العشاق إلى خواتيم سيئة والعياذ بالله، ونهايات مؤسفة. يطمس الله على قلوبهم فيموتوا ميتة تقشعر لها الأبدان. ذكر ابن الجوزي رحمه الله قصتين في هذا الباب، إحداهما عن رجل مسلم، أو قل كان مسلما، تعلق قلبه بجارية نصرانية وأحبها وكلف بها، لكنه لم يستطع التقارب معها، منعها سيدها، فازداد به الكلف والهيام إلى أن مرض ثم أشرف على الموت والعياذ بالله. يقول أحد أصحابه فلما دخلت عليه قال لي وهو يرى علامات الموت في وجهه قال يا فلان إني قد يئست من ملاقاة فلانة واللقاء بها في هذه الدنيا وأخشى ألا ألقاها في الآخرة ولذا فاشهد أني قد تنصرت وخرجت من الإسلام. نسأل الله العافية والسلام. يريد أن يلقاها في الآخرة لأنها نصرانية. وأقبح من هذا ما ذكره أيضا ابن الجوزي في القصة الأخرى من قصة تعلق شاب بشاب مثله، نسأل الله العافية والسلام، الشذوذ، تعلق قلبه به حتى ازداد به الحب والغرام إلى أن أصبح طريح الفراش، ثم ازداد به المرض إلى أن أشرف على الموت. فلما دخل عليه بعض أصحابه وجد به آثار الموت، وإذا هو يترنم بأبيات يخاطب فيها معشوقه الذي اسمه أسلم، يقول والعياذ بالله: أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. نعوذ بالله من الخذلان، رضاه أشهى إلى قلبك من رضا من ستقابله، من رضا رب العالمين. ماذا سيقول لربه يوم القيامة؟ يقول صاحبه: فقلت له يا فلان اتق الله، قال: هو ما سمعت. قال: فما خرجت من عنده إلا وأنا أسمعت صرخة الموت. لقي الله بهذه الكلمات التي تقشعر لها الأبدان. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقرب إلى حبك. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتوفنا على الإسلام غير مضيعين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. في يوم الأربعاء 28 من هذا الشهر الموافق 14 من فبراير احتفل العالم الغربي وبعض جهلة المسلمين من أتباعهم بما يسمى بعيد الحب، وأصبحت هناك مظاهر لهذا العيد الوثني الجاهلي، تبع فيها بعض المسلمين مع الأسف الغرب، فظهرت علامات ذلك العيد في بعض بلاد المسلمين، وانتشرت الألوان الحمراء في الملابس وربما على السيارات، وأصبح هناك تبادل للرسائل والتهنئات. سبحان الله، أيظن هذا في بلاد المسلمين في أصحاب الحنيفية السمعة تقليدا واتباعا للغرب في كل شاردة وواردة؟ أين الولاء والبراء يا عباد الله؟ أين مخالفة المشركين؟ أين بغض الكافرين؟ أين هذه العقائد التي يجب أن تكون راسخة في قلوبنا رسوخ الجبال الرواسي؟ ومما ينداله الجبين أن يخرج بعض أدعياء العلم، وهو نفسه الذي ذكرنا خبره في الأسبوع الماضي، الذي يبيح الاختلاط والغناء ولا يوجب صلاة الجماعة، ولا هو من الشواذ الفقهية والكلمات الشيء الكثير، هو نفسه يقابل معه في إحدى القنوات المعروفة قبل يومين أو ثلاثة أيام، فيقول ما نصه؟ يقول: يجوز تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم الوطنية والاجتماعية بما فيها عيد الحب ورد السلام عليهم والتحية وتبادل الورود الحمراء وغيرها، طالما أنه ليس فيها دلالات تخالف الإسلام أو أحكامه من باب الإقساط والبر المأذون فيه شرعا الذي أقره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا بكل صفاقة، وكأن كل ما ذكره ابتداء ليس مخالفا لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه لا يشك من له أدنى أثارة من علم شرعي أن الاحتفال بهذا العيد بدعة محرمة وأنه مظهر من مظاهر عصيان الله تبارك وتعالى. وجه سؤال للجنة الدائمة للإفتاء وهي المصدر الرسمي الشرعي الديني في هذه البلاد، سئلت اللجنة الدائمة السؤال التالي: يحتفل بعض الناس في اليوم 14 من شهر فبراير من كل سنة ميلادية بيوم الحب، ويتهادون الورود الحمراء ويلبسون اللون الأحمر ويهنئون بعضهم، وتقوم بعض محلات الحلويات بصنع حلويات باللون الأحمر ويرسم عليها قلوب، وتعمل بعض المحلات إعلانات على بضائعها التي تخص هذا اليوم، فما هو رأيكم؟ أجابت اللجنة بما نصه: دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة، وعلى ذلك أجمع سلف الأمة أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط: عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداهما من الأعياد سواء كانت متعلقة بشخص أو جماعة أو حدث أو أي معنى من المعاني فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء، لأن ذلك من تعدي حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وإذا انضاف إلى العيد المخترع كونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم، لأن في ذلك تشبها بهم ونوع موالاة لهم، وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن التشبه بهم وعن موالاتهم في كتابه العزيز، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وعيد الحب من جنس ما ذكر، لأنه من الأعياد الوثنية النصرانية، فلا يحل لمسلم يؤمن بالله لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله أو أن يقره أو أن يهنئ به، بل الواجب تركه واجتنابه استجابة لله ورسوله وبعدا عن أسباب سخط الله وعقوبته، كما يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة بأي شيء من أكل أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك، لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله ورسوله، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد قال سبحانه في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم ثبتنا على السنة يا رب العالمين، وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم القيامة غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.